عنوان رسالة اليوم هو خدام الرب في العهد الجديد، والقراءة مأخوذة من إنجيل يوحنا الأصحاح 21 ابتداء بالعدد 15. فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونة، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية: يا سمعان ابن يونة، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى غنمي. قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونة، أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة: أتحبني؟ فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. قال له يسوع: ارعى غنمي. الحق الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. ولما قال هذا قال له: اتبعني. فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، وهو أيضا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء، وقال: يا سيد، من هو الذي يسلمه؟ فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع: يا رب، وهذا ما له؟ قال له يسوع: إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء، فماذا لك؟ اتبعني أنت. فذاع هذا القول بين الإخوة إن ذلك التلميذ لا يموت، ولكن لم يقل له يسوع إنه لا يموت، بل إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك. هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا، ونعلم أن شهادته حق. آمين ثم آمين. إخوتي السامعين، قلنا لغاية الآن إن الكهنوت اللاوي انتهى ومضى إلى غير رجعة منذ موت المسيح على الصليب، وحل محله كهنوت العهد الجديد الذي يضم جميع المؤمنين والمؤمنات بالمسيح عن طريق الولادة الجديدة. وهنا لابد من السؤال التالي: إن كان المؤمنون والمؤمنات هم الكهنة حسب تعليم العهد الجديد، فماذا نسمي خدام الله؟ أليس الخدام كهنة؟ والجواب على هذا السؤال هو نعم ولا. نعم، إن كنا نقصد أن الخدام هم من جملة المؤمنين الذين دعاهم بطرس الرسول كهنوتا ملوكيا ومقدسا، ولا إن كنا نقصد أن الرسل أطلقوا على خدام الرب اسم كهنة، فإن لفظة كاهن لم تطلق على أي من المدعوين المفرزين للخدمة. هناك أسماء أخرى تشير إما إلى مؤهلات الخدام أو إلى طبيعة عملهم الذي يقومون به. ومن أبرز هذه الأسماء أولا شيخ أو قسيس. لفظة قسيس هي لفظة سريانية ومعناها شيخ، وقد ورد ذكر الشيخ في العهد الجديد في أكثر من معنى. أولا استعملت لأعضاء المجمع السنهدريمي المكون من علماء اليهود كرؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة، كما هو مبين في الأصحاح 16 والأصحاح 26 من إنجيل متى. ثانيا استعملت اللفظة لمن هم في مركز القيادة مثل شيوخ المدينة الوارد ذكرهم في الأصحاح 7 من إنجيل لوقا، الذين كانوا يشرفون على إدارة الشؤون العامة. ثالثا استعملت اللفظة أيضا لمن هم أكبر سنا من سواهم مثل الابن الأكبر في مثل الابن الضال، والشيوخ الذين غادروا الهيكل لما قال لهم يسوع: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. رابعا وردت اللفظة نفسها لتتحدث عن الشيوخ 24 المحيطين بالعرش الإلهي في سفر الرؤيا. خامسا استخدمت لفظة شيخ لمن هم في مركز المسؤولية في الكنائس المسيحية لأنهم مقامون من الروح القدس، ويتميز هؤلاء بالخبرة والنضوج الروحي، وقد كان يوجد عدد منهم في كل كنيسة. ومن بين مؤهلات الشيوخ هو أن يكونوا متزوجين ولهم أولاد غير متمردين، وأن تكون حياتهم بلا لوم أدبيا وماديا وروحيا، وأن يكونوا ملازمين للكلمة الصادقة، أي مجتهدين في درس الكلمة الإلهية وتطبيقها على حياتهم، لكي يتمكنوا من القيام بخدمة الوعظ والتعليم والتوبيخ وزيارة المرضى والعناية بكنيسة الله. وقد اعتبر الرسل أنفسهم شيوخا كغيرهم من الشيوخ، لا أسيادا أو رؤساء لهم. ففي رسالته الأولى يخاطب بطرس الشيوخ قائلا: أكتب إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ رفيقهم. وقد فعل الرسول يوحنا الشيء نفسه عندما كتب رسالتيه الثانية والثالثة، فافتتح رسالته الثانية بقوله: الشيخ إلى كيريا المختارة، ورسالته الثالثة بقوله: الشيخ إلى غايوس الحبيب. ثانيا، يسمى خادم الرب في العهد الجديد أسقفا، وهذه الكلمة مأخوذة من اليونانية ومعناها مراقب أو مناظر، وتشير إلى طبيعة عمل الأسقف. وبهذا المعنى يقول بولس للأساقفة: احترسوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة. ويقول بطرس: ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا، أي كمناظرين ومراقبين. ومؤهلات الأسقف هي نفسها مؤهلات الشيخ، كما يتضح لنا بمقارنة الأصحاح الأول من رسالة تيتوس والأصحاح الثالث من رسالة تيموثاوس الأولى. والنضوج الروحي أو الخبرة الروحية التي يتمتع بها الشيخ يجب أن تتوفر في الأسقف الذي قال بولس عنه إنه يجب أن يكون غير حديث الإيمان، لئلا يقع في خطية الكبرياء والتصلف. ومما يشرف الأساقفة هو أن المسيح نفسه دعي أسقفا. يقول بطرس للمؤمنين في هذا الصدد في الأصحاح الثاني من رسالته الأولى: كنتم كخراف ضالة، لكنكم رجعتم إلى راعي نفوسكم وأسقفها. فالمسيح هو الناظر الأعلى على النفوس وعلى القسوس. ثالثا، خادم الرب هو راع، وقد أخذت هذه الاستعارة من رعاية الأغنام. فالخراف بلا راع تكون معرضة للتيهان والهلاك، هكذا هو الحال مع خراف الرب. ولهذا قال المسيح لبطرس بعد القيامة في الأصحاح 21 من إنجيل يوحنا: ارعى خرافي. وقد كرر العبارة 3 مرات. وبمقارنة أقوال بولس وبطرس والمسيح نفهم أن عمل الراعي يتلخص ب3 كلمات. أولا، إشباع الرعية، هذا هو المقصود بعبارة ارعى غنمي وعبارة ارعوا رعية الله. فمن واجب الراعي أن يطعم ويشبع الخراف بكلمة الله، وإلا أصابها الهزال والضعف. ثانيا، إرجاع الرعية، لأن الخروف قد يشرد ويضل أحيانا، وعلى عاتق الراعي تقع مسؤولية البحث عنه وإرجاعه إلى القطيع. قال داود في المزمور 23: الرب راعي فلا يعوزني شيء، إلى مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني. هذا هو الإشباع. ثم تابع يقول: يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر. هذا هو الإرجاع. وثالثا، الدفاع عن الرعية، ولهذا قال بولس: احترزوا لأنفسكم ولجميع الرعية، فالذئاب قد تهاجم القطيع، والراعي الصالح لا يهرب كالأجير، بل يتصدى للذئاب للحفاظ على خرافه. وخير مثل على هذا هو داود الذي كان يرعى الغنم، وفي ذات يوم هاجمه أسد ودب، فما كان منه إلا أن هجم عليهما وقتلهما. هذا هو عمل الراعي الساهر الذي يحب الخراف. ولا غرابة في أن الرب يسوع دعي في الأصحاح 13 من رسالة العبرانيين باسم راعي الخراف العظيم، فهو لا يدع أحدا يخطف خرافه منه. نأتي الآن إلى الكلمة الرابعة والأخيرة، ألا وهي مرشد، وقد وردت هذه اللفظة 3 مرات في الأصحاح 13 من رسالة العبرانيين. ففي العدد 7 نقرأ عبارة اذكروا مرشديكم، وفي العدد 17 اطيعوا مرشديكم، وفي العدد 24 سلموا على جميع مرشديكم. والمرشد في اللغة الأصلية هو الدليل، وقد استعملت اللفظة في العهد الجديد بمعنى الدليل الذي يقود العميان، وبمعنى الهادي الذي يرشد الناس إلى فهم كلمة الله، وبمعنى الراعي الذي يقتاد الخراف إلى ينابيع المياه الحية. وقد استعملت أيضا عن عمل الروح القدس الذي قال عنه المسيح إنه يرشدكم إلى جميع الحق. وهذه المعاني تعطينا فكرة عن طبيعة عمل المرشد.